الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الطيب المبارك سيدات بيت النبوة. النهاردة بنتكلم عن امرأة، هذه المرأة هي إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أما للمؤمنين جميعا بزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه المرأة امرأة زوجها الله لنبيه، ما فيش بقى لا ولي ولا حاجة ولا بتاع، خدت مميزات لوحدها، خدت خصائص لوحدها، دخلت عند ركن معين من أركان خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أو خصائص أفعال النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا هنبينها، دخلت في اتجاه تاني خالص وخدت نفس القصة دي أو الخصيصة دي وتزوجت النبي صلى الله عليه وسلم بلا تجديد عقد ولا عقد ولا 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 شهادة شهود ولا ولي ولا أي شيء، ده زواج معين خالص. عايزين ناخد فكرة كويسة في هذا الخصوص أو في هذا الشأن عشان ناخد بالنا بس من التشريعات التي تنزل من السماء، ونشوف بقى الناس الحاقدين على الإسلام والحاقدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكون كلامهم في هذا الخصوص. في الأصل أن الحياة التي كانت تعيشها البيئة العربية قبل ذلك كانت حياة لها بعض من الخصائص، وكانت حياة لها بعض من العادات والتقاليد. فمن جملة العادات والتقاليد عندهم كان هناك عادة التبني، يعني إن واحد يجيب واحد كده ولد ولا حاجة فيعجبه فيقول لهم يا جماعة الولد ده ابني أرثه وارثني أنا أورثه هو يورثني، لو هو مات أنا أورثه ولو أنا مت هو يورثني. وبعدين يدعى إليه فيسموه، يسيب اسم أبوه خالص ويخلي النسب بتاعه بالتبني اللي هو الدعي، يعني اللي هو بيدعي يبقى خلاص فالاسم ليه هو. كان هذا الأمر أمرا عاديا، حتى كان حزيم بن هشام بن خويلد جاءه غلام اشتراه من السوق وأهداه إلى عمته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وكان اسمه زيد، والسيدة خديجة بدورها أهدته للنبي صلى الله عليه وسلم وأصبح غلام النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح مملوكا لدى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو عبد يقوم على خدمته واستمر على هذا الأساس مملوك للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى جاء أبو زيد عفوا حتى جاء أبو زيد وعمه لما بحثوا عنه وقعدوا يبحثوا عنه لغاية لما لقوه ووجدوه عند النبي عليه الصلاة والسلام، وراحوا للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له طيب احنا ابننا عندك ولو سمحت ادهولنا والكلام ده. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاب زيد ابن حارثة وقال له طيب اختار، إما أن تختارني وإما أن تختار أبوك. فزيد ابن حارثة في الحالة دي قال ما أنا بمختار عليك أحدا يا رسول الله، أنا مش هقدر أختار عليك حد، أيوة ده أبويا وده عمي لكن أنا مش هقدر أختار حد وأنا اخترتك أنت. فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى يوليه إكراما، وخدوا بالكم من سيدنا زيد ده عشان هيكرم من جهتين، هيكرم من النبي عليه الصلاة والسلام وهيكرم من ربنا تكريم مباشر، حاجة يعني شوفوا شخصية عجيبة جدا 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 جدا، هيكرم مرتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكرمه لأنه اختاره، وهو قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام خد عهد على أبوه وعمه قال لهم طيب أنا هجيبه إذا اختاركم هو لكم، لكن إذا اختارني أنا ما أقدرش أبيع حد اختارني. موافقين؟ قالوا والله لقد أنصفت، لأن أنت كده بالطريقة دي أنصفت جدا وقلت الحقيقة والعدل. طيب خلاص. فجه سيدنا زيد فاختار النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم أنتوا عند عهدكم بقى ولا الموضوع مختلف؟ لا عند عهدهم. فيترتب على كده إيه؟ إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يكرم زيدا، فيروح جاي كده عند الحرم مكة الكعبة يعني وينادي أهل قريش ويقول لهم اشهدوا يا أهل قريش أن زيدا مني أرثه ويرثني، زيد ده ابني خلاص أنا أورثه ويورثني. طبعا لسه في الفكرة بقى إيه؟ إن القصة دي بتحصل ربنا سبحانه وتعالى بيقدرها إن تحصل عشان الله سبحانه وتعالى يريد أن يقضي على عادة التبني التي يقع فيها ظلم عميق وظلم كبير جدا في أي حد ياخد حد ويتبناه بقى ابنه بقى يعيش مع أولاده ويورث زيهم وياخد زوج مما ليس له فيه حق، فالمسألة فيها ظلم يعني فج. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبطل هذه العادة، فقدر الله هذا الأمر لزيد بن حارثة حتى يأتي عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيعلن أن زيدا ابنه يعلن هذا أن زيدا ابنه، وتستمر الحكاية على كده وتمشي. بعدين لما يبقى ابنه، يبقى عادة العرب عندهم لما ابنك يتجوز ما ينفعش انت تتجوز مراته بعد منه اذا طلقها او اذا مات، ما ينفعش خالص، دي عادة عند العرب قديمة ثابتة، وجاء الشرع فأيدها واثبتها، فما ينفعش خالص يعني ديك زوجة الابن من الصلب خلاص، ما مش هينفع ابدا لحد ان هو حماه يتجوزها في اي وقت من الاوقات، حتى بعد لو ابنه مات، حتى لو مش هينفع. فالمسألة دي كانت ثابتة عندهم عند هذا الكلام، ودي عادة العرب. فلما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم هذا عن زيد ابن حارثة، فإداله هذا الإنعام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنعم عليه ووهبه هذه النعمة الكبيرة بأن قال بين الناس جميعا: إيه زيد ابني أرثه ويرثني، اشهدوا يا آل قريش ويا أهل مكة أن زيدا هذا ابني. فبدأوا بدل ما يقولوا زيد بن حارثة فبدأوا يقولوا زيد بن محمد، واستمر الأمر على ذلك. سيدنا زيد هو كده عتق منين؟ من خلاص بعد ما كان مملوكا أصبح حرا، وهو حر كمان. العجيب إن هو حر، كان بقى يعني كمان مش ابن أي حد في البلد ولا ابن أي حد في الدولة، ده ابن النبي عليه الصلاة والسلام. ده موضوع جامد جدا وكبير جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كانش عنده أولاد صبيان بيكبروا الذكور يعني، فكان لما يخلف ولد يقعد سنة سنتين ويموت، سنة سنتين ويموت، فما كانش عنده أولاد ذكور كبار في السن. فالنبي عليه الصلاة والسلام فرح بزيد، وزيد فرح بالنبي صلى الله عليه وسلم لهذه المكانة. في الأخير النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يزوج زيدا، حب يتجوزه، فعرض عليه انه يتجوز مين؟ زينب بنت جحش. تعال بقى عند السيدة زينب بنت جحش، دي هي كمان حاجة كتيرة جدا، حاجة يعني بصوا بقى، ست بقى قرشية من السادات ومن الاشراف، وكان عادة العرب ان ما ينفعش الشريف يتزوج الوضيع او كذا، المسألة عندهم كانت محسومة، فمش هينفع هي تتجوز عبد ابدا، وهي شريفة مش هينفع تتجوز عبد ابدا، ومش هينفع تتجوز عبد مملوك مهما كان، حتى لو كان عنده، حتى لو اعتق، حتى ما فيش، ما بينفعش خالص باي حال من الاحوال. فليه؟ لانها شريفه، وشريفه في قومها، وبنت ناس على مستوى عالي من الشرف والسياده، فمش هينفع تتجوز اي حد. فالنبي عليه الصلاه والسلام بعت يقول لزينب بنت جحش: يا زينب انت هتتجوزي زيد. فسيد زينب طبعا رفضت رفضا نهائيا، وكان لها اخ اسمه عبد الله بن جحش، وعبد الله بن جحش رفضه رفض كبير جدا، وقالوا يعني الكلام ده مش هيحصل في عاداتنا وتقاليدنا، ودي حاجات يعني لضرب العاده وضرب التقاليد بصوره فجه، يعني مش ممكن يحصل الكلام ده، ولا ممكن يحصل هذا اللون من الاتفاق، ولا كلام من ده خالص، ولا ينفع ان زينب الشريفه العفيفه تتجوز الولد ده اللي هو كذا، لان مساله الكفاءه عندهم مهمه جدا في حياتهم، ومش هينفع الكلام ده باي صوره من الصور. والحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام ندى لزينب بنت جحش، وقام قال لها جملة كده عجيبة قوي، قال: يا زينب لقد رضيته لك، أنا رضيت ليكي إنك أنت تتزوجي زيد بن حارثة. فالغريب إن زينب تريد أن ترفض، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لها لقد رضيته لك. يعني إيه بقى جملة لقد رضيته لك؟ أنا رضيت لك ده، يعني إيه رضيت لك ده؟ يعني معناها إن النبي عليه الصلاة والسلام يجيب أي واحدة كده ويجوزها أي واحد ويقول لها أصلاً أنا رضيت لك ده؟ لا خالص، الموضوع مش كده خالص، إنما دي مسألة تشريعية، يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرع أمراً ما، فالنبي عليه الصلاة والسلام عايز يقول حاجة تانية خالص. الكفاءة عند الناس المقصود بيها اللي هي الكفاءة أو القدرة الذاتية بتاعة الرجل، وكمان الكفاءة المالية، وكمان الكفاءة الاجتماعية، يعني معناها هي غنية فتتجوز غني، هي عفيفة فتتجوز عفيف، هي مش عارف من الاشراف فتتجوز واحد من الاشراف، يعني مش تتجوز اي حد ولا تاخد اي حد ولا، لا مش هينفع يعني الكلام ده مش هينفع. فالنبي لما يقول رضيته لك، لان النبي صلى الله عليه وسلم راى في زيد الدين، حقيقه الدين، ولذلك ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم في هذه المساله يقول كلاما عجيبا، يقول: فالذي يقتضيه حكم النبي صلى الله عليه وسلم اعتبار الدين في الكفاءة أصلا وكمالا. بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الدين هنا أصل وكمال، يعني ده مهم جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الدين أصل. وعشان كده أنا عايز أقف في الحتة دي شوية، وعايز أوضح لحضراتكم حاجة. يعني ساعات مثلا واحدة تتصل على الشيخ أو ما خلافه فتسأل وتقول: أنا متقدم لي مثلا شخص، وهذا الشخص يعني عنده الدين وكذا، لكن أنا ما عندي له قبول. واحد تاني يعني عنده الدين بس يعني مش قوي زي الأولاني في مسألة التدين، لكن أنا عندي له قبول. ده سؤال. السؤال التاني جاي لي واحد عنده دين وملتزم كل حاجة وأنا مش عايزها، فأنا أقسم لو أنا ما قبلتوش أو ما خدتهوش. السؤال بصيغة تالتة. واحد تانية تسأل تقول: والله الرجل ده عنده الدين بس للأسف إنه فقير، وأنا من الأغنياء فأهلي رافضينه لأنه رجل فقير. شوفوا كل الصور دي موجودة في مجتمعاتنا، كل الصور دي موجودة في مجتمعاتنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حط قرار كده أو قانون ثابت، قال: إن أتاكم من ترضون دينه وخلقه، يعني لو أنتم ارتضيتوا دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام شال قصة الجانب المادي أو الجانب المالي. بس أنا عايز أقف هنا وقفة، عايز تاخدوا بالكم منها. هو المشكلة إيه؟ لما أنت تيجي تختاري واحد وبتقولي إن الشخص ده عنده الدين، خلي بالك عنده الدين ازاي؟ يعني عنده الدين، عنده صورة الدين ولا عنده حقيقة الدين؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما ارتضى زيدا لزينب، لما ارتضاه لها، انما ارتضاه لها لحقيقة الدين الكامنة في قلب زيد بن حارثة. هي حقيقة الدين اللي موجودة عنده هي ديك الكلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ارتضاه لحقيقة الدين. فخلي بالك انت لما تيجي تختاري واحد وتقولي ان هو عنده الدين، يعني هو الحكاية ان هو مربي لحيته ولابس جلابية ولابس عمامة ولا لابس طاقية وبتاع وبيروح يصلي في الجامع كده، خلاص أصبح هذا هو الدين. لا، هذه صورة الدين. خلي بالك لما تيجي في الاختيار، عدي صورة الدين اللي عليها اللي مش عليها كلام النبي. كلام النبي على حقيقة الدين في الإنسان. فحقيقة الدين في الإيه؟ في الخطبة، إن هو يخطبك بقى فتقعدي بقى تتكلمي معاه، حد يسأل عليه نشوف أخلاقياته، نشوف سلوكياته، نشوف أفعاله، ناخد بالنا من الكلام ده. ده الكلام ده المهم. لما حضرتك بتقعدي معاه منفردة، لما حضرتك بيكلمك في التليفون، الراجل ده عنده الدين ولا ما عندوش الدين؟ هو ده الأصل. الراجل ده بيخاف من ربنا ولا ما بيخافش من ربنا؟ الراجل ده لما بيبقى في خلوة ينتهك محارم الله ولا لا ينتهك محارم الله؟ خد بالكم الكلام ده، هو ده الدين. إنما مش الدين الشكل والمنظر. فتيجي الواحدة من دي تشوف الواحد، تشوف بقى ملتحي وبتاع، فتقول لا هو ده الدين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وكلام. طيب أنت ترضي دينه إزاي وأنت ما تعرفهوش في خلوته؟ ماذا يصنع في خلوته بينه وبين ربه؟ هو دي حقيقة الدين. عشان خاطر ما تجيش الأخوات الكريمات العفيفات تتجوز بعض الناس اخواننا اللي هم المستجدين شويه، ويقول احد ربي لي دقن وعامل لي مش عارف ايه والكلام ده كله، وبعدين تتزوج، وبعدين يطلع في الاخر بيتفرج على الافلام وبيتفرج على المسلسلات، وبعدين في الاخر بيكلم نساء وبيعمل مش عارف ايه، ولا يحافظ على الصلوات ولا يعمل مش عارف ايه، وتقول لك مش هو ده، ليس هذا هو الدين المقصود. ولا يغرنكم الشكليات بتاعه الشخص ولا طريقه الدخول. احيانا الواحد لما يدخل يتزوج امراه يظهر عليها بصورة ما معينة ويفضل يتكلم ويكون حسن الكلام وحسن الخلق ومبتسم والابتسامة لا تفارقه أبدا وما بيغضبش خالص طول فترة الخطوبة، ثم بعد ذلك يتغير ويتلون. فخلي بالكم من الحكاية دي، لما يكون الإنسان ما وصلناش لمعرفة حقيقته أطول فترة الخطوبة. يعني الخطوبة شهرين، طب أنا ما عرفتش حقيقته خليهم كمان شهرين، ما عرفتش حقيقته خليهم كمان شهرين. يبقى لغاية لما نوصل لحقيقة الأمر، لغاية لما ندخل في التداخلات. الناس تفضل في الخطوبة زي الفل، ويجي قبل هيدخل مثلا النهاردة الاثنين اهو، وهو هيدخل يوم الخميس اللي جاي، يبقى بكرة هينقلوا العفش بتاعه والعزال والحاجات، وبعد بكرة يروح يكتبوا عند المأذون، يروحوا مختلفين على قائمة المنقولات، يروحوا مختلفين على الذهب اللي بيكتبوه في بتاعه ولا ما يكتبوه، يروحوا مختلفين على مؤخر الصداق، يروحوا مختلفين. ده تخلف، ده تخلف في الاتفاق. الناس لما تقعد تتفق مع الناس على على اتفاق، يعني انا جاي لبنتي عريس واحنا قاعدين بنتفق مع بعض بعد ما حصل قبول بين الولد والبنت، خد بالكم، وبعدين احنا قاعدين بنتفق، فنتفق على كل الشكليات دي، هنعمل قائمة منقولات، واحد هنكتب، هنعمل قائمة منقولات، هنكتب مؤخر صداق، هنكتب مؤخر صداق قد كده، احنا هنتجوز في تاريخ كذا، هنتجوز في تاريخ كذا، انت هتجيب قطين وهي ثلاثة، هي هتجيب قطين وهو ثلاثة، انت هتعمل مش عارف ايه، هنعمل مش عارف ايه، انت هتجيب ايه، انت هتجيب ايه، فنكتب كل التفاصيل دي في ورقة مكتوبة يوم الخطوبة، اللي هو قبل ما اجيب الناس وقبل ما اعمل اعلان وقبل ما اعمل اشهار، اللي هي في فتره اللي بيسموها عندنا في مصر الشروط، لما يروح يشرط يعني، فيحط الشروط دي، فالشروط لابد ان تكون مكتوبه، ولما تبقى الشروط دي مكتوبه نمشي عليها. لما يجي بقى العريس يكسر في شرط من هذه الشروط، او ان هو يحاول الغاء شرط من هذه الشروط، نقول له يا حبيبي ده مكتوبه وانت موقع عليه اهو، وادي الشهود اهو كاتبين ان احنا متفقين على هذا في يوم كذا، اتفقنا على كات 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 كات. فلما يجي يقول لك لا وينكر ويكسر من الانكار، يبقى ده هترضى دينه ازاي وانت هتقبل دينه ازاي؟ النبي عليه الصلاه والسلام عرض زيد ابن حارثه على زينب الشريفه العفيفه وهو عبد، وهو عبد، وكان النبي عليه الصلاه والسلام متبنيه بالتبني ولم يكن من صلب النبي عليه الصلاه والسلام انا ذاك، ولا انما ارتضيته لك، ارتضيته لك لدينه، انما كان شكله مش عاجب زينب بنت جحش خالص، تقول له والله ازاي اتجوزه ازاي؟ دي مناخيره مش عارف عامله ايه، وده مش عارف في ايه، والحكايه يعني شكله مش عاجبني، وايه ماشي انا مش عارف. وبعدين طب انت شكله مش عاجبك ليه؟ يمكن عشان الكفاءه ما فيش، ان هو عشان انت يعني خايفه من كلام الناس وكذا. لا يا زينب انما ارتضيته لك. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لزينب ارتضيته لك، رجعت الى اخيها عبد الله بن جحش فقالت له يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول انا ارتضيته لك، فانا اخشى ان اخالف امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس اللي قاعدين يتكلموا على النبي عليه الصلاه والسلام ويقولوا ان كانت في علاقه حب بين النبي وبين السيده زينب بنت جحش، والنبي كان بيحبها، والنبي قالها بس اتجوزي مش عارف زيد، كل ده كلام مش هو ده الموضوع، لان المقصد الكبير في التشريع اكبر من كل الناس دي، واكبر من النبي يتجوز زينب بنت جحش ولا غيرها، اكبر من الكلام ده كله، ده موضوع كبير، ده تشريع. والنبي لما يكون يحب زينب بنت جحش ويتكلم معاه وهو رجل عربي اصيل، يقوم يجوزها لزايد بن حارثة ويخليه يعني يتزوجها ويعاشرها ويجلس معها، وبعد كده يقول له طلقها، وبعد كده يتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. هو ده الحب، ودي المعرفة، ودي العلاقة، وده الكلام، هو ده كلام غير منطقي غير مقبول. خد بالك من طبيعة الحال، لا تقيس هذا الكلام على الطبيعة التي يعيشها الناس في هذه الفترة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها ذلك وقال لعبد الله بن جحش، فبدأ عبد الله بن جحش وزينب يستكنان، خلاص يستكينوا بقى، ده النبي قال كده. وتيجي الآية القرآنية تفصل في الموضوع، يقول ربنا فيها وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. شوفوا الكلام، وما كان لمؤمن، فسماه الله تبارك وتعالى مؤمنا، وسمى الله زينب بنت جحش مؤمنة في الآية بنص الآية، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. فقضاء الرسول صلى الله عليه وسلم كان لزينب بنت جحش بقوله لها إنما ارتضيته لك يا زينب، فوافقت زينب على هذا وتزوجت زيد بن حارثة. فلما تزوجت، الفرق الطبقي القائم أو الموجود في عقل وفي عقل السيدة زينب بنت جحش فرق كثيرا في هذه المسألة وغير، فأصبحت زينب بنت جحش تتعالى على زيد بن حارثة، لأنها لم تكن تقبله شكلا ولا مضمونا ولا موضوعا، وإنما قبلت أن يتزوجها وأخذت تعطيه حقوقه الشرعية بمقصد أن هذا أمر الله وأمر رسوله، فهي لا تريد، لكنها لا تستطيع أن تتقبله ولا تستطيع أن تفعله. إن الذي فعل ذلك هو الله تبارك وتعالى، إنما أراد الله تبارك وتعالى أن يقطع بابا من الظلم سيكون قائما في الأمة إلى قيام الساعة إن لم ينتهي هذا الأمر بالتبني. إذا ما انتهاش هيحصل الكلام ده ويحصل الظلم القائم، فالله سبحانه وتعالى يريد أن ينهاه، فلابد أن تكون هذه الطبيعة. فطبيعة زينب بنت جحش لا يمكنها أن تقبل هذا، فأصبحت تتعالى عليه وتتكبر. وأخذ زيد بن حارثة يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو زيد بن محمد أنذاك، ويقول له يا أبي إن زينب زوجتي تتعالى علي وتتكبر علي يا رسول الله، ويفضل يشتكي له ويقول له. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا أخي أمسك عليك زوجك واتق الله، يا سيدي امسك زوجتك عليك واتق الله واصبر وتحمل، والنساء كلهم كده، ويعني مش كل واحدة لازم يحصل فيها مشكلة من أي ناحية من أي اتجاه من أي جانب، فخلاص ارضى بالجانب ده مش مشكلة يا زيد، يعني تتكبر عليك شوية ماشي زي بعضه، يعني استحمل الحكاية دي شوية، أمسك عليك زوجك واتق الله. والقرآن يقول إيه؟ وتخفي في نفسك ما الله مبديه. إيه بقى وتخفي في نفسك ما الله مبديه؟ في البخاري حديث كده روي سيدنا علي بن أبي طالب بيقول معنى، في معنى الحديث إيه؟ بيقول أن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه عند وقوع الخلاف بين زينب وبين زينب وزيد، والنبي عليه الصلاة والسلام مصر على زيد انه يمسك عليه زوجته ويتقي الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يفضل يقول لها اتقي الله يا زينب في زيد، وضغط عليهم جامد. فالقرآن قال له، فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يتعجب وكأنه يسأل ربه يا رب لما لم يكن هناك توفيق بين زينب وبين زيد، ولو ان المسألة دي كان فيها حاجة من الاول ما كانت ممكن تظهر، كانش النبي يعرف انه يتجوز زينب. فالله تبارك وتعالى أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيتزوج زينب بنت جحش، وأن زينب بنت جحش سوف تطلق من زيد، وأن الله سيزوجها لك يا محمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام الموضوع بقى عنده جامد أو كبير جدا، فكل شوية يجي زيد، فالنبي يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله، أمسك عليك زوجك واتق الله، أمسك عليك زوجك واتق الله، لغاية لما جه سيدنا زيد مرة قال له رسول الله مش ممكن بقى، أنا مش طايق الست دي خالص، انا مش طايقها خالص، وانا مش قادر خالص، انا مش قادر اعيش معاها ومش قادر اكمل الحياه معاها، الموضوع صار مستحيلا بيني وبينها، فامر بطلاقها. فقال له طب خلاص طلقها، يعني ده يريحك؟ اه طب فطلقها. فطلقها، فلما انقضت عدتها ارسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثه الى زينب بنت جحش طليقته ان يخطبها له. انتوا بقى متخيلين الموقف؟ أصل خد بالك من الحكاية، ساعات الناس بتفتري بالأقاويل وبالأحوال وتقول وتعيد وتزيد وتتهم الناس اتهامات بالباطل، وتظن في الناس ظن سوء بمجرد رؤية ولا منظر ولا شكل ولا أي حاجة. ليه الكلام ده؟ لأن الناس لا تتثبت من الأخبار ولا تتبين. أهو سيدنا زيد نفسه النبي قال له روح لزينب، لما راح لزينب لها بتعجن عجيب، فلما قال لها إن رسول الله يذكرك يا زينب، ده النبي بيذكرك، النبي يذكرك، ففرحت فرحا شديدا. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى سوف يمن عليها منا. فسيدنا زيد قاعد يفكر، يا نهار أبيض هتتجوز زينب، طب لو اتجوزت زينب بعدين؟ قال له لا يا زيد، لأن الله أراد أن يقضي عادة التبني، إن خلاص ما عادش مش هيبقى في عادة التبني. فنزلت الآية، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. وشوف والله أنا عايزكم تستطعموا التعبير بتاع الآية، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، فوصف زيدا بالرجولة، لأن حيديله وقع صدمة على قلبه جامدة قوي، ده أنا سبت أبويا وبعت أبويا وعمي وارتضيت بك يا رسول الله، وانت حبيت تكافئني وأنعمت علي، وقلت خلاص ده زيد بن محمد مش زيد بن حارثة، وقلت يرثوني وارثه، وبعدين جيت بعد السن ده والفتره الكبيره دي وتقوم رامين الراميه دي. فالقران يجي يقول له لا ده مش راميه، ده انت راجل وقوي، ما كان محمد ابا احد من رجالكم. فيروح زيد بن حارثه يقف كده يقول لهم ايه؟ ها انا انما اسمي زيد بن حارثه ولست زيد بن محمد، خلاص انا بقيت زيد بن حارثه من النهارده. فتالم زيد في داخله، كانه تالم، وكأن زيدا في داخله يتأثر هذا التأثر الغريب العجيب العجيب، فيسجد ويتمرمغ في سجوده في الأرض ويفضل يقول يا رب ليه، يعني الموقف صعب جدا. فأراد الله تبارك وتعالى أن يعوض زيدا بأمر خير مما هو فيه، حب يعوضه بقى، مش انت كان اسمك زيد بن محمد، طب ده انا هعوضك حاجة بقى جامدة قوي جامدة قوي ولا تحلم بيها ولا حتى عمرك تفكر فيها، وحاجه بقى تخليك تنسى القصه دي خالص، واكبر من ده كله، ده انا هحط اسمك انت الثلاث حروف الزين والياء والدال زيد بهذا الاسم، انا هحط الاسم ده في القران الكريم في الصحف المطهره، هحطه لك في الصحف هنا اللي هي بايدي سفره كرام برره، انا هحط اسمك في الحته دي، انا هحط اسمك في المصحف وفي القرآن وفي كلام رب العالمين الذي يقرأه العباد إلى قيام الساعة، ده أنا هحط اسمك في المصحف عشان كل اللي يقرأ اسمك مجرد ما يقرأ ياخد 30 حسنة يقول زيد بس وهو بيقراه. فالقرآن يقول له إيه؟ فلما قضى زيد، وخد بالك من الجمال والروعة والروعة بتاع التعبير القرآن الكريم، زينب كانت تتعالى على زيد، والله تبارك وتعالى أودع في قلبها ذلك،
فأخذت تتعالى عليه، فأراد الله أن يكافئ زيدا وأن يخصم شيئا من رصيد زينب، فقال فلما قضى زيد منها، لم يقل فلما قضى زيد من زينب وطرا، وإنما قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فكأن الذي زوجك إياها هو الله تبارك وتعالى، فخصم من رصيدها بعدم ذكر الإثم، ثم أضاف بعد ذلك التزويج له، فكأن الولاية ولاية زينب بنت جحش كانت لله تبارك وتعالى، لم يكن لها ولي يتولاها. فلما نزلت الآية زوجناكها، وفرغت زينب بنت جحش من الحيضة الثالثة لنهاية عدة الطلاق، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها بلا إذن ولا تغيير عقد، لم يغير لها عقد ولم يكتب لها عقد ولا شيء من هذا الكلام، إنما زوجها الله تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام، كما في قوله فلما قضى، شوف التعبير القرآني، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعول. الكلام ده ثابت لأن كتير قوي موجود من الأدعياء اللي مدعي أن ابنه ده مدعي أن ابنه هيتبرأوا من بعض، فلما يتبرأوا من بعض ويقول له خلاص ارجع لأبوك، ففي الحالة دي لما يجي يرجع ممكن بعض ناس منهم تكون ماتت، طب اللي مات ده عايزين نقضي عادة التبني، نقول له طب خلاص مسموح لك تتجوز مراته بعد لما ابنك اللي انت او الدعي بتاعك اللي انت كنت مدعي انه ابنك انه هو يتزوجك. هكذا كان الحال، هكذا كان الحال في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنه. خلينا نطلع فصل قصير ونرجع تاني مع السيدة زينب في تزويج الله عز وجل لها من النبي عليه الصلاة والسلام، وأين الإكرام لزينب بنت جحش في هذه المسألة. أراكم بعد الفاصل إن شاء الله.
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا في هذه الحلقة الجديدة. بعد قبل الفاصل كنا نتحدث في قصة زواج زينب من سيدنا زيد بن حارثة، شفنا قد إيه إن القرآن الكريم يريد أن يغلق بابا كبيرا من أبواب الظلم التي تقع على العباد. خلينا نرجع نشوف تاني بقى الجهة التانية. احنا اتكلمنا على سيدنا زيد بن حارثة، ثم تحدثنا عن زينب بنت جحش في كيفية التزويج، في كيفية الطلاق، ثم في تزويج النبي عليه الصلاة والسلام من السيدة زينب بنت جحش. هنا في عدة وقفات لابد من الحوار فيها والحديث إليها. إن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على زينب بنت جحش بلا إذن ولا عقد ولا ولي ولا شهود ولا أي كلام من ده، لأن الله هو الذي زوج زينب. بس في نقطة، في كذا نقطة عايزين نقولها. النقطة الأولى، النبي عليه الصلاة والسلام لما جاله الأمر أن يتجوز زينب كان الموضوع بالنسبة له صعب قوي، والقرآن عبر التعبير ده بقوله وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يعني تخفي في نفسك ما الله مبديه لك، وتخشى الناس، انت قاعد بتفكر في الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، يعني الفرض ده اللي جه للنبي عليه الصلاة والسلام ده ما ليس عليه حرج، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله، وكان أمر الله قدرا مقدورا، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام بس الفكرة إيه، واقع الكلام على الناس من جراء هذا التصرف كيف يكون، لكن هنا واقع التصرف ممكن يبقى عادي. ليه؟ لأن احنا عندنا أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنواع، الأفعال اللي النبي عليه الصلاة والسلام بيعملها ثلاثة أنواع، خدوا بالكم منهم. في أفعال جبلية، يعني النبي جبل عليها يعني ينام، دي أفعال جبلية كل الناس بتنام، يأكل يشرب يروح الحمام
يعمل كذا، كل دي حاجات افعال جبليه، ما فيهاش اي حاجات جديده في الموضوع، يعني ما فيهاش اي حاجه. والعلماء في هذه المساله قولان فيهم: هل يتعبد بهذه الافعال الجبليه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعد هذا تعبدا ام هذا لا يعد تعبدا؟ على قولين، يرى بعضهم ان هذا تعبد ويرى بعضهم ان هذا ليس بتعبد. يعني الافعال اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعملها من نوم وكذا، كل الكلام ده قالوا ان قد يكون تعبد. وبعضهم قال في حاجات يعني مباحه، اللي عايز يعملها اعملها، يعني عايز يعمل زي النبي صلى الله عليه وسلم في كيفيه النوم، في كيفيه كذا، في كيفيه الناس. بعض العلماء بيقول الكلام ده. نوع ثاني من افعال النبي اسمها افعال بيانيه، اي ان النبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس ما انزله الله عليه من قران، كما في قوله تعالى: وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم. فالنبي بيبين للناس، بيبين للناس الصلاه كيف صلوا كما رايتم نصلي، بلغوا عني مناسككم، اعملوا زي ما انا بعمل، ادوا عني مناسككم، اعملوا زي ما انا بعمل. يعني شوف انا بعمل ايه، بصلي ازاي، بحج ازاي، بصوم ازاي، بزكي ازاي، بعمل ازاي، وانتوا اعملوا زي بالظبط. فده البيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبين للناس. فافعال النبي على ثلاثه انواع: قسم فيه جبلي يفعل فيه بطبيعته كأي بشر، وقسم آخر فيه بياني فيبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم للناس ما أنزل عليه من القرآن الكريم. والقسم الثالث من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قسم أفعال خاصة بالنبي، لها خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، لها خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام. فزي إيه؟ كتزويج النبي صلى الله عليه وسلم زينب، الحالة بقى اللي معانا مثال منها، أن يتزوج زينب بلا شاهد ولا ولي ولا عقد ولا كذا ولا أي حاجة من الكلام ده كله. ليه بقى؟ لأن الله هو الذي زوجها له. يبقى في الحالة دي اسمها عمل خاص. هل يقاس على هذا العمل؟ فيجي واحد يقول لك طب أنا هعمل زي ما النبي بيعمل؟ لا، لا يقاس على ذلك. ليه؟ لأن هذا الأمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهو من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، بلغنا بذلك وأخبرنا الله تبارك وتعالى بذلك. والكلام واضح قوي في القرآن، إن ربنا بيقول له: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. يعني ده الكلام واضح جدا وصريح، إن ربنا هو الذي زوج السيدة زينب بنت جحش للنبي عليه الصلاة والسلام. فالكلام واضح وصريح، واضح الدلالة في هذه المسألة. فهنا القرآن الكريم يقول لك: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. أنعم الله على زيد بالإيمان، وأنعم الله على زيد بأن ذكر اسمه في القرآن، وأنعم الله على زيد بأن جعله من أهل الجنة، لأنه لا يستحيل أن يذكر اسمه في القرآن ثم يكون من أهل النار أو من أهل المعاصي. هذا كلام يعني مش حتى هو مش منطقي ولا هو مقبول. طيب، وأنعمت عليه أنت بأن حررته من عتق حينما قلت وتبنيته، وبأن حررته كذلك مرة أخرى من ادعاء وتبني، فأنت برضو حررته مرة تانية، فهذا إنعام. وبأن ربيته وعلمته وأدبته وزوجته وفعلت فيه ذلك كله. وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه: أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد، وهذا اللفظ الاسم بتاعه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فالأنبياء لا يخشون أحدا إلا الله تبارك وتعالى. فسيدة زينب هنا كانت لها مفخرة عظيمة بأن زوجها الله تبارك وتعالى، ولذلك كانت تتفاخر بين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وتقول لهم كده: أنتم زوجكن أهاليكن، أما أنا فزوجني الله، ربنا هو اللي زوجني، لكن انتوا بقى كل واحد اهلها اللي جوزوها وهم اللي اتفقوا وهم اللي شرطوا وهم اللي عملوا. ولزينب كثير من المواقع وكثير من المواقف في بيت النبي عليه الصلاة والسلام بين زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك ان هذه المسألة اثارت غيرة عائشة رضي الله عنها وغيرة حفصة رضي الله عنها، فاخذا يكيدان لزينب بنت جحش رضي الله عنها. فلما دخل زينب بنت جحش في بيت النبوة وخلاص بقى أصبحت بقى إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ودخلت، فوجدت عائشة ووجدت حفصة من جملة الناس، وكانت عائشة حفصة في حزب واحد وكانت أم سلمة في حزب تاني، يعني كانوا متحزبين، لكن مش أحزاب سياسية، لا دي أحزاب للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن إنما كان المقصد منها يعني إن كان في فريق من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يتجهون نحو أمر ما ويتوافقون مع يتوافقنا على أمر وفكر واحد، وحزب آخر يتوافق على أمر واحد. فالسيدة حفصة رضي الله عنها والسيدة عائشة لما دخلت حفصة كان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت زينب كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يجلس في بيت زينب بنت جحش كثيرا، كان يحب يقعد عندها كثير. وسيدة زينب بنت جحش كانت دائما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام ما يشتهيه وما يحبه، وكان النبي وكانت وضيئة يعني نظيفة وضيئة نظيفة كثيرة الوضوء كثيرة الاغتسال كثيرة الغسل كثيرة النفقة، يعني حتى وضيئة في الداخل والظاهر في الداخل والخارج، هكذا كانت زينب بنت جحش. فيعني كانت تتميز بهذه الصفات بمعنى أنها كانت أكثر فعلا لهذه الصفات من غيرها من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام الأخريات. فكان النبي كثير الجلوس إلى زينب بنت جحش رضي الله عنها في بيته، يجلس معها ويحدثها ويتحدث معها ويتكلم معها ويجلس معها كثيرا. فالكلام ده لا شك أنه أثار حفيظة عائشة رضي الله عنها وحفصة رضي الله عنها، فبدأوا يفكروا إزاي يعملوا إيه أو يتصرفوا إزاي بقى مع زينب بنت جحش التي دخلت هذا البيت وأخذت النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ يجلس معها فترات طويلة. فأخذوا بقى يفكروا نعمل إيه، فيبدأوا يعملوا مناظرات بينهم بقى وبين بعضهم، كل واحدة تتفاخر بمفخرتها. فطبعا كل واحدة تتفاخر بمفخرتها، عايز أقول أنا بقى الستات بتوعنا دلوقتي بيتفاخروا، إيه واحدة يتفاخروا من عائلة الذهب، فدي تقول والله أنا عندي ذهب ألبسه كده يغطي دراعي كله، واحدة تقول أتفاخر بالذهب والله أنا عندي ذهب أعمل كذا، والتانية تقول والله أنا عندي كذا، عندي تفاخر تاني بالمال، فدي تقول والله أنا عندي حساب كذا في كذا ودي والله أنا عندي كذا، عندي تفاخر بالأرض تقول أنا عندي أرض كذا ودي عندي أرض كذا، عندي تفاخر بالناس تقول أنا أبويا شغال مش عارف في مجلس الشورى. انتهى الوقت. طيب الاستاذ كريم يبدو انه لما احنا اتكلمنا عن التفاخر والحاجات دي كلها فقال لك خلاص انتهى الوقت، عشان يعني يرحم السيدات اللي بيسمعونا عشان ما يقعدوش يعني يفكروا احنا يعني هنعكر عليهم موضوع التفاخر. لا، خلينا نشوف زوجات النبي كيف كنا يتفاخرنا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا ان شاء الله في الحلقة القادمة من الاسبوع المقبل. اراكم دائما على خير حال، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقم